بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولازلنا مع أهل بيت النبي. والحديث في الدرس الماضي كان عن السيدة أم كلثوم كوكبة الإسلام وزوجة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نتابع في هذا الدرس قصة هذه الصحابية الجليلة. لقد قضت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب زوجة عمر بن الخطاب، أمها من؟ السيدة فاطمة الزهراء. قضت أغلى حياتها وأحلى أيامها تحت ظل رجل لم يعهد التاريخ له مثيلا. حدثني أخ كريم قال في واشنطن أكبر مكتبة في العالم، لو صففنا رفوفها لأحاطت بالأرض، وفي بناء هذه المكتبة قبة عليها حضارات الإنسانية، وجزء كبير من حضارات الإنسانية حضارة الإسلام، وسيدنا عمر يمثل كهف العدالة، يعني هذا الرجل له سمعة على مستوى العالم. لم يعهد التاريخ له مثيلا، لا زوجا ولا أبا ولا قائدا ولا راعيا للناس، وقد تحدثت عنه الكثير في الدرس الماضي، وكيف أنه وضع له مرة سنام ناقة فبكى وقال: بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. وحينما قرقر بطنه قال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. وحينما قال: لو والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ وحينما رأى إبلا سمينة وسأل عنها فإذا هي لابنه عبد الله قال: ائتوني به. فلما جاءوا به قال: ما هذه؟ قال: إبل اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتثمن، فماذا فعلت؟ قال: ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تثمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. أعرفت لماذا هي سمينة؟ لأنك ابني، بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. هو الذي قال: كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. وهو الذي قال: يمتحن أحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم. فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. عملاق الإسلام، يعني قال مرة: أيها الناس، خمس خصال خذوني بهن، لكم علي الحق، ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، وألا أنفق من هذه الأموال إلا بحقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، فإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. الحديث عنه يطول، لا تكفيه جلسات. ونحن في دروس سابقة بفضل الله عز وجل أمضينا فيما أذكر ثماني دروس مع هذا الخليفة العظيم الراشد، وهو قدوة لنا جميعا. لو كان نبي بعدي لكان عمر، يعني أروع ما عنده الورع. استأذن السيدة عائشة في حياته أن يدفن إلى جنب رسول الله، ماشي. قبل أن يموت وصى ابنه: مر بجنازتي أمام بيت السيدة عائشة واستأذنها ثانية، فلعلها أذنت لي وأنا خليفة المسلمين، أريد أن تأذن لي وأنا قد فارقت الحياة. طلب أن يستأذنها بعد وفاته لئلا يكون منصبه ضاغطا عليها. إن أذنت لك وأنا في النعش فادفني إلى جنب رسول الله. ورع ما بعده ورع، رحمة ما بعدها رحمة. سيدنا الصديق استخلفه: عوتب، استخلفت علينا هذا الرجل الشديد. فقال سيدنا الصديق: أتخوفونني بالله؟ والله إذا سألني الله يوم القيامة لما استخلفت عليهم عمر لأقولن: يا رب، استخلفت عليهم أرحمهم. بشهادة الصديق سيدنا عمر أرحم الخلق بالخلق بعد رسول الله طبعا. ثم قال: هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. والله أيها الإخوة، حينما يذكر الصحابة الكرام تتعطر المجالس بكمالهم، بأدبهم، بتواضعهم، بعطائهم، ببذلهم، بسخائهم، بثقتهم بالله، بتحملهم. إنه عملاق الإسلام وفاروق الإيمان الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله أولا، ثم أعز الله تعالى به الأمة ثانيا. والمناسبة، النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الحق طلب النخبة، قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. طلب النخبة، اللهم صل عليه، النخبة تحمل معك، أما الآخرون يجب أن تحملهم. وشتان بين من يحمل معك وبين من تحمله. يأتيك لا شهادة ولا عمل ولا إتقان، كسل، لكن زوجه بس أمن له بيت للأخذ. هناك من يأتي ليأخذ فقط، هناك من يأتي ليعطي. واليد العليا كما قال عليه الصلاة والسلام خير من اليد السفلى. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وإني أرى الرجل ليس له عمل يسقط من عيني. والعمل نوع من العبادة. من يطعمك يا هذا؟ شاب يصلي في المسجد نهارا فيما بين الصلوات، قال: أخي يطعمني. فقال له أخوك: أعبد منك، الذي يعمل وينفق أعبد من الذي يستهلك. كلما كنت منتجا كنت عند الله كبيرا، وكلما كنت مستهلكا كنت عالة على الآخرين. والله أيها الإخوة، مرة ذهبت إلى مكان تصليح سيارات، وجدت أحد الإخوة الكرام يعمل مدرس في مسجدنا، يرتدي الثياب الزرقاء ويعمل بتصليح السيارات. ما رأيت، يعني شعرت أن هذا الإنسان كبير عند الله. في النهار يعمل عملا ويكسب رزقا، وفي المساء يدرس، مساء مدرس، ما في الصباح يعمل. فهذا الذي يعمل له عند الله شأن كبير. هذه أم كلثوم الزوجة الطيبة العاقلة الرشيدة شهدت حياة رجل من عظماء الإسلام خاصة ومن كرام البشرية ثانيا. لماذا نساء النبي عليهم رضوان الله أو عليهن رضوان الله منعنا من الزواج بعد رسول الله من أي رجل؟ وصفهم الله عز وجل في قرآنه بأنهن أمهات المؤمنين، ما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده. لماذا؟ لأن التي عاشت مع رسول الله لا يمكن أن يعجبها أحد بعده، مستحيل. فكلما المرأة كانت مع رجل عظيم، يعني حينما تقترن برجل آخر لا تحتمل. أم سلمة لها زوج كان ملء السمع والبصر، رجل بكل معنى الكلمة، شجاعة وكرم وحكمة وعقل ووسامة. مات زوجها وعلمها النبي دعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. حينما قالت واخلفني خيرا منها لم تقتنع بهذا الكلام، لأنها لا ترى خيرا من أبي سلمة، وين هذا أحسن منه. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخطبها، طبعا النبي أعلى من أبي سلمة، لكن واخلفني خيرا منها، ما من إنسان يصاب بمصيبة ويصبر ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. وقد رسم هذا الخليفة العظيم للدنيا قاطبة صورة الحق والعدل والإحسان. له كلمة بعد 1400 عام عدت من حقوق الإنسان: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. له إدراك عميق جدا وسباق. الآن الملاحظ، من هو القوي بالعالم الآن؟ المنتج. من هو الضعيف؟ المستهلك. ويل لأمة تأكل ما لا تزرع وتلبس ما لا تنسج، ويضاف على هذه المقولة: وتستخدم من الآلات ما لا تخترع. يعني أنت عندك آلة فيها قطعة تعطلت، قيمتها الحقيقية 10 ليرات، يقول لك 8500، فيك تحكي كلمة؟ أنت عبد لهم. سموها حرب قطع الغيار، حرب، هي حرب قطع الغيار. نصنع صناعة نبيعها للناس علقوا معنا. هلا كم ميكروباص في دمشق بالقطر؟ ويعملان 20 ساعة باليوم، كل قطع الغيار تستورد، ندفعها من ثمن قمحنا وقطننا ومنتجاتنا، وبأسعار اليابان لها سياسة تبيعك السيارة رخيصة جدا وتبيعك القطع 100 ضعف. أنت تقع في نطب رخيصة، اشتريها وشوف. بعد أن تشتري هذه السيارة تدفع أضعافا مضاعفة ثمن قطع غيارها، هي حرب القطع. فسيدنا عمر أدرك أن هناك مستهلكا وهناك منتجا، والمنتج قوي والمستهلك ضعيف. قبل 10 سنوات كان العالم مقسم يمين ويسار، شرق وغرب، شرق يؤمن بالمجموع وغرب يؤمن بالفرد. هذا التقسيم غير صحيح. التقسيم الحقيقي الآن طبعا المادي، لا أقول الروحي، المادي منتج ومستهلك، المنتج متحكم بالمستهلك، المنتج قوي والمستهلك ضعيف. وأحيانا في عنا عقود إذعان، عقود إذعان لا تستطيع أن تسأل عن السعر، لك أطلقنا على هذه الطائرة 100 صاروخ باتريوت، إيه؟ كل واحد حقه 750,000 دولار، أطلقوا 5 أيدوا علينا 100، طبعا 750 مليار ذهبت من الشرق إلى الغرب، هذه مشكلة. فسيدنا عمر أدرك هذه الحقيقة في وقت مبكر جدا، زار قرية فإذا بأصحاب الفعاليات الاقتصادية ليسوا من المسلمين، فلما عاتبهم على هذا التقصير وهذا الكسل قالوا يعني الله سخر لنا، هي كلمة مضحكة وساذجة، سخرهم لنا. فقال هذا الخليفة العملاق: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ والشيء الواضح تماما أن المنتج هو القوي، بل إن هؤلاء الأخوياء لهم مقولة مضحكة، مضحكة في ميزان القيم، أما هي واقعة، أنت ما دمت قويا فأنت على حق، ما دمت قويا فأنت على حق، حقهم القوة، هذه شريعة الغاب، شريعة الغاب القوي هو المنتصر. ماذا قال سيدنا الصديق؟ قال: القوي عندكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف عند منكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. هذا الفرق الواضح بين حضارة المسلمين وحضارة الشاردين، إن صح التعبير. حضارة المسلمين القوة لصاحب الحق، حضارة الشاردين صاحب الحق هو القوي، القوي صاحب الحق، أما عند المسلمين صاحب الحق هو القوي. يعني أهل سمرقند بلغهم أن فتح بلادهم لم يكن شرعيا، تسلل وفد منهم خفية عن حاكم سمرقند المسلم إلى باب الخليفة عمر بن عبد العزيز، وعرضوا عليه مشكلتهم. قال: ورقة صغيرة هيك قصاصة، كتب عليها: إلى فلان اخرج من سمرقند واعرض عليهم الإسلام أولا، فإن أبوا فاعرض عليهم الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. ظنوا أنه يضحك عليهم، شو قصاصة، ورقة صغيرة، جيش دخل وفتح واستقر وتمكن وحكم مدينة عظمى محتلة، يطلع بورقة منها؟ فلما ذهبوا إليه وأعطوه هذه القصاصة قبلها وقال سمعا وطاعة، فأخرج. قال: هكذا؟ قال: هكذا. قال: إذن ابقى نحن مسلمون. أسلموا. في بالتاريخ الإسلامي شيء لا يصدق. اليوم أخ كريم قال لي يعني يقرأ عن تاريخ الصحابة، قال لي شيء لا يصدق. كان تعليقي: قلت: لكن الله هو هو، إلههم إلهنا، وسننه قائمة، أنت تحرك وفقها فقط، الله عز وجل هو هو ما تغير، نحن وحدنا تغيرنا، سنته قائمة. الذي نصر هؤلاء الصحابة، يعني الآن صور، وإن كان شيء قد يبدو لكم مضحكا، تصور هيك دولة ضعيفة جدا متخلفة، ما في دولة، قبائل رحل في صحراء، ينتصروا على أمريكا بقوتها النووية والصاروخية والأقمار الصناعية والحرب الجرثومية والقنابل الذكية وقنابل الشبح والبوارج في البحار. معقول هؤلاء البدو الرحل الذين في طرف الصحراء يصبحون أقوى أمة في العالم؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ معقول النبي عليه الصلاة والسلام ملاحق مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يتبعه سراقة ليأخذ 100 ناقة، أراد أن يقتله ليأخذ 100 ناقة. غاصت قدما فرسه في الرمل أول مرة وثاني مرة، قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست ثواري كسرى؟ والله شيء لا يصدق، إنسان ملاحق مهدور دمه منتهي، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يعد سراقة بثواري كسرى. هيك بدوي إن أنت أخذتك بالبيت الأبيض نفس المسافة أبدا، لا تضحكوا، المسافة نفسها بين قبائل في الصحراء بالتعبير المعاصر متخلفة فقيرة، أرضها قاحلة لا نبات فيها، ماؤها قليل، كل شيء ثمين عندهم، دولتان عظيمتان متربعتان على مجد الدنيا تضمحلان في ربع قرن، ويصبح المسلمون سادة الدنيا، كانوا رعاة الغنم فصاروا رعاة الأمم، كانوا رعاة الغنم فصاروا قادة الأمم هكذا. فهذه الزوجة الطيبة أم كلثوم شهدت حياة هذا العملاق الكبير، لكن هذه السعادة لم تدم إلى أم كلثوم، حيث طالت يد الإثم والإجرام حياة عمر، فطعنته طعنات قاتلة. هذا الذي طعنه بعد أن طعن سيدنا عمر وكان في المسجد يصلي، لما أفاق من غيبوبته لواحد طعن، يسأل عن ماذا؟ ترى متت؟ في أمل عيش؟ أولاده؟ قال هل صلى المسلمون الفجر؟ الشيء الذي يقلقه صلاة الفجر، هل صلى المسلمون الفجر؟ قالت أم كلثوم حينما جاءوا به إليها وعمراه، وكان معها نسوة فبكينا معها وارتج البيت بالبكاء. قال عمر ولم يمت بعد، لو أن لي ما على الأرض من شيء لافتديت به من هول المطلع. واحد الآن عايش ماشي الحال، لكن هول المطلع حينما يواجه الحقيقة العظمى، حينما يواجه الآخرة، حينما يواجه يوم الدينونة، يوم الحساب، يوم يحاسب الإنسان عن كلمة، عن نظرة، عن درهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة من خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال له ابن عباس والله إني لأرجو ألا تراها إلا مقدار ما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها. سيدنا عمر يسأل سيدنا حذيفة، يقول له بربك إثني مع المنافقين، من شدة ورعه ومن شدة خوفه من الله عز وجل ومن شدة محبته ومن شدة تعظيم الله. قال له ابن عباس والله إني لأرجو ألا تراها، يعني النار، إلا مقدار ما قاله تعالى وإن منكم إلا واردها. ما علمنا لأمير المؤمنين وأمين المؤمنين وسيد المؤمنين، يا أمير المؤمنين إنك تقضي بكتاب الله وتقسم بالسوية. فأعجبه قولي فاستوى جالسا فقال أتشهد لي بهذا؟ شهد لي يا ابن عباس. قال فكففت فضرب على كتفي فقال أشهد، فقال اشهد، فقلت نعم أنا أشهد، ثم توفي عمر. الآن هذه وقائع في التاريخ، دققوا كم نحن بعيدون عن هذه الوقائع. قال عن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم ابن عباس، فلم يدهشني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما أحد أحب إلي منك، لقد لقيت عملك عند الله عز وجل. إني كنت أكثر أن أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وإن كنت أظن ليجعلنك الله معهما. هذا كلام سيدنا علي. فما بال المسلمين بعد حين من الزمان يفرقون بين الصحابة؟ سيدنا علي يكن هذا الولاء وهذا الحب لسيدنا عمر. سيدنا علي حينما توفي أبو بكر ألقى خطبة تكتب بماء الذهب، قال له: كنت أشبهنا برسول الله خلقا وخلقا، قمت معه لما قعدوا، سماك الله في كتابه صديقا حيث قال: والذي جاء بالصدق وصدق به، يريد محمدا ويريدك. هكذا كان الصحابة الكرام، ولاء ما بعده ولاء. سيدنا علي أعطى ابنته لمن؟ لسيدنا عمر. يعني ممكن إذا في عداء، إذا في حقد والعياذ بالله، ممكن تعطي بنتك لإنسان تكرهه؟ مستحيل. سيدنا علي أعطى ابنته أم كلثوم لمن؟ لسيدنا علي. سيدنا عمر، سيدنا علي أعطى ابنته أم كلثوم لسيدنا عمر. معنى ذلك أن بين الصحابة من الود والحب والتعاون ما لا يصدق، وهذا الذي أضيف على التاريخ، هذا الذي أضيف على تاريخنا، شيء يجب أن يمحص لا أن يؤخذ على علاته. غسله ابنه عبد الله، ونزل في قبره ابنه عبد الله وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف، وقال ابن سعد: طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة، ودفن يوم الأحد، وكانت خلافته 10 سنين، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الواحد ذهب إلى المدينة المنورة يزور رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقف إلى أمام قبر النبي وسلم على النبي ودعا له الدعاء المأسور، ثم ينتقل إلى قبر سيدنا الصديق، ثم ينتقل إلى قبر سيدنا عمر، عملاق الإسلام. قال: بقيت أم كلثوم بعد وفاة زوجها عمر حزينة عليه حزنا شديدا لا يغيب عن فكرها، تذكره بفضائله وبإحسانه وبهيبته وبشدته وليونته وبعدله وإنصافه. وكان ابنها زيد يجلس إليها يهدئ من روعها ويخفف من آلامها، ولكنه أحيانا يبكي معها فتنهمر دموعه لوعة على فراق أبيه وعطفا على أمه. الآن دققوا: وما أن انقضت أيام عدتها من زوجها الراحل حتى يفاتحها أبوها علي بن أبي طالب بالزواج، فيسرع أخواها الحسن والحسين يحذرانها من أن تجعل أمرها بيد أبيها لئلا يزوجها من أقاربه الأيامى، خشية عليها من أن تكون زوجة لرجل دون عمر، فإنها والله لن تجد في الرجال أمثال عمر. فقد ذكر ابن الأثير رواية تاريخية عن الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب، قال: لما تأيمت أم كلثوم ربنا عز وجل قال: وأنكحوا الأيامى. الأيامى جمع أيم، والأيم من لا زوجة له أو من لا زوج لها، يعني طرف من دون طرف آخر. بكرا كانت أم سيبا، والأمر أمر ندب، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. بحسب السنة جاءها أبوها. وقد ذكر ابن الأثير عن الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب قال: لما تأيمت أم كلثوم بنت علي بن أبي بنت علي من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم دخل عليها حسن الحسن والحسين: إنك ممن قد عرفت سيدة نساء المسلمين وبنت سيدتهن، بنت سيدة فاطمة، وإنك والله إن أمكنت عليا من تزويجك لينكحنك بعض أيتامه، ولئن أردت أن تصيبي بنفسك مالا عظيما لتصيبنه، فوالله ما قاما حتى طلع علي بن أبي طالب يتكئ على عصاه، فجلس فحمد الله وأثنى عليه وذكر منزلتهم من رسول الله، يعني الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم، وقال: قد عرفتم منزلتكم عندي، أو قد عرفتم منزلتكم عندي يا بني فاطمة، وأثرتكم على سائر ولدي لمكانكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتكم منه. فقالوا: صدقت، رحمك الله فجزاك الله عنا خيرا. قال: أي بني، إن الله عز وجل قد جعل أمرك بيدك. السيب أمرها بيدها. إن الله عز وجل قد جعل أمرك بيدك، فأنا أحب أن تجعليه بيدي. فقالت: أي أبتي، إني امرأة أرغب فيما يرغب فيه النساء، وأحب أن أصيب مما تصيب النساء منه، وأنا أريد أن أنظر في أمر نفسي، يعني دعني أنا أختار. هذا شيء طبيعي جدا. فقال: والله لا، والله يا بني، ما هذا من رأيك؟ هي مو منك، هي تعليمة تغذية. أيام تعرف شخص معرفة جيدة يفاجئك بأفكار جديدة، هي مو منك، هي تغذية جاءتك من أطراف. فشعر هذا الصحابي الجليل سيدنا علي أنه هالأفكار ليست أفكار أم كلثوم. والله يا بنيتي، ما هو إلا رأي هذين الحسن والحسين، هي مو منك. هذا يجري بالأسرة، شيء طبيعي. يعني أيام الابن له رأي، والأب له رأي، والزوجة لها رأي، في حب وفي مودة وفي ثقة، لكن بنشأ أيام يعني اختلاف وجهات نظر. ثم قام فقال: والله لا أكلم رجلا منهما أو تفعلين، إن لم تسلمي أمرك إلي لا أكلم واحدا من هؤلاء الحسن والحسين. فأخذا بثيابه فقال: اجلس يا أبي، فوالله ما على هجرانك من صبر، ما متحمل، إن قاطعتنا لا نتحمل. شايف الود؟ هكذا ينبغي أن تكون الأسرة. يعني إذا الأب أعرض عن ابنه هذا أكبر عقاب، أكبر عقاب. أما يصطفل، في أبناء يصطفل، لا يحاكيني، ما بدي إياه، يقول لأمه ما بدي إياه، لا يحاكيني، معناها في ضعف تربية. أما إعراض الأب عن أولاده هذا سلاح خطير جدا. إذا في إحسان، في عطاء، في كمال، الإعراض أكبر عقاب. قال: والله لا أكلم رجلا منهما أو تفعلين. فأخذا بثيابه فقالا: اجلس يا أبي، فوالله ما على هجرانك من صبر، اجعلي أمرك بيده. غيروا، قلبوا الموجة، اجعلي أمرك بيدك. فقالت: قد فعلت كما تشاء. قال: فإني قد زوجتك من عون ابن جعفر، ابن سيدنا جعفر ابن أخيه الذي استشهد في مؤتة ذو الجناحين. نعم، متابع بعد الأذان. سيدنا جعفر ابن أبي طالب أخو سيدنا علي، وهو الذي أمسك الراية وكان القائد الثاني أمسك الراية بيمينه فقطعت يمينه، فأمسكها بشماله فقطعت شماله، فأمسكها بعضديه، وجد في جسمه أكثر من 90 طعنة، وبكى النبي بكاء شديدا حينما بلغه نبأ استشهاده، وسماه جعفر، جعفر ذا الجناحين. هذا ابنه عون بن جعفر. قال: فإني قد زوجتك من عون بن جعفر، وإنه لغلام، أي فتى في ريعان فتوته. وبعث لها 4000 درهم وأدخلها عليه. ولقد كانت أمنية علي بن أبي طالب أن يزوج بناته من أولاد أخيه جعفر بن أبي طالب من قبل أن يزوج أم كلثوم لعمر بن الخطاب، وهذا ما قاله حين خطبها عمر: إني حبست بناتي على بني جعفر إكراما لوالدهم الشهيد. شايف الشهيد؟ إكراما لوالدهم الشهيد حبس علي بن أبي طالب بناته على أولاد أخيه جعفر. الآن تحققت أمنية علي بن أبي طالب. الآن أم كلثوم بعد سيدنا عمر أصبحت زوجة لابنتي، لابني سيدنا جعفر اسمه عون. وكان لآل جعفر عند الإمام علي مكانة عظيمة، فأولاد جعفر هم أولاد أخيه، وكانوا قد دخلوا في رعايته بعد استشهاد أبيهم. النبي قال: العم والد. أعرف رجل في أحد أحياء دمشق، توفي أخوه، ترك له 5 بنات، وهو عنده 5 بنات. العم زوج بنات أخيه كما زوج بناته بالتمام والكمال. الترتيبات نفسها، الإكرام نفسه، الحاجات نفسها، هذا الأصل، العم والد. أما الآن مع التفكك الأسري صار العم عدو. العم في الإسلام والد تماما، يعامل أولاد أخيه كما لو أنهم أبناؤه. حتى في الميراث، أعطي ميراث الأب المتوفى في حياة جد أبيه إلى العم ليكون العم راعيا لأولاد أخيه. ولحكم هذه القرابة الوثيقة بين أبناء جعفر وبين عمهم علي، كان التفضيل في تزويج أم كلثوم لأكبر أولاد جعفر كأحسن صنيع يتخذه العم تجاه أبناء أخيه الأيام عنده. فزوجها أبوها بعون بن جعفر فأحبته ومات عنها، يعني مات في حياتها. وعون هذا ابن جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، والده جعفر ذو الجناحين، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه وأم أخويه عبد الله ومحمد أسماء بنت عميس الخثعمية، أسلمت قديما وهاجرت الهجرتين، وكانت مصاحبة لفاطمة حتى وفاتها. استشهد عون بن جعفر بتستر ولا عقب له بخراسان. تستر، في التستري أحد العلماء، مدينة في بلاد فارس كان في جهاد استشهد هناك. فلما انقضت عدتها أبقت أمرها بيد أبيها، فزوجها أبوها رضي الله عنه بمحمد بن جعفر الثاني، فمات. ومحمد هذا هو ابن جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن ذي الجناحين القرشي الهاشمي، وهو ابن أخي علي بن أبي طالب، أمه أسماء بنت عميس، ولد على عهد رسول الله، وكانت ولادته بأرض الحبشة أثناء الهجرة الأولى. وقدم المدينة طفلا، ولما جاء نعي جعفر إلى رسول الله جاء إلى بيت جعفر وقال، هيك قال النبي الكريم: أخرجوا إلي أولاد أخي. فأخرج إليه عبد الله ومحمد وعون، وضعهم النبي على فخذه ودعا لهم وقال: أنا وليهم في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أما محمد فيشبه عمنا أبا طالب، وقيل إنه استشهد بتستر أيضا ولم يكن له ولد. يعني أول زوجة كان شهيد، أول زوج شهيد، والثاني شهيد. فلما انقضت عدتها من محمد بن جعفر، أول واحد عون، الثاني محمد، أبقت أمرها بيد أبيها علي بن أبي طالب، ثم زوجها أبوها من عبد الله بن جعفر الثالث، فماتت عنده. وعبد الله هذا هو ابن جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، له صحبة، هذا له صحبة مع رسول الله. وأمه أسماء بنت عميس، وله بأرض، ولد بأرض الحبشة، وكان أبواه رضي الله عنهما هاجرا إليها، ولد هناك، وهو أول مولود في الإسلام بأرض الحبشة. أول من ولد في الإسلام بأرض الحبشة هو هذا. وقدم مع أبيه إلى المدينة، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ولعبد الله 10 سنين. قال عبد الله بن جعفر: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لأحدث به، لا أحدث به أحدا من الناس. كان عبد الله كريما جوادا حليما، يسمى بحر الجود. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. قال الإمام ابن حجر: أخباره في الكرم شهيرة، وكان يقال له قطب السخاء. بعد أن أقامت أم كلثوم الطاهرة الزكية عند الزوج الثالث من أبناء جعفر ابن أبي طالب، إذن أول زوج سيدنا عمر، ثم عون، ثم محمد، ثم عبد الله. ألم بها المرض حتى توفاها الله تعالى راضية مرضية، ولم تكن قد ولدت من أزواجها الثلاثة أي ولد، أولادها فقط من سيدنا عمر. وقد صادف يوم وفاتها يوم وفاة ابنها زيد بن عمر بن الخطاب، الذي توفي شابا ولم يعقب. قال: وقد صلى عليه وعلى أمه عبد الله بن عمر، ودفنهما في المدينة، وذلك في أوائل دولة معاوية، وذلك في حدود 50 للهجرة. ورحلت أم كلثوم وقد عاشت أياما مليئة بالأحداث، سواء التي شهدتها في أيام خلافة زوجها عمر بن الخطاب، أو التي شهدتها من بعده وهي زوجة آل جعفر، وعلى الأخص أيام خلافة أبيها علي بن أبي طالب. أيها الإخوة، هذه نبذة عن حياة هذه الصحابية الجليلة، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، أمها فاطمة، زوجها أبوها من محبته وتقديره لسيدنا عمر، ثم زوجها لأولاد جعفر. وهكذا كان أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، على حب شديد وعلى وفاء وإخلاص. أما المسلمون الذين جاءوا من بعدهم هم افتعلوا هذه الخلافات، وهي في الأصل غير موجودة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.